فليس أحدها أرجح من الآخر فتتساقط، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال القوي سقط عنه الاستدلال. ثانيا لا دليل على التعليل به إلا عدم العلم بسواه، وعدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه. هذه قاعدة، هي أن عدم العلم بشيء ليس علما بعدمه، أنت لا تعلمه ولكن لا تمكن أن يكون علمه من سواك، فعدم العلم بشيء ليس علما بعدمه. ولذلك يقول مختار البنا رحمه الله تعالى في المناورة التي جرت بينه وبين الشيخ مختار الكنتي، يقول فإن كنتم استظهرتموه وإن جعلتموه حقوقا علينا في الشريعة لم تكن، فلا تنكروا إن كنت الكتب عنكم وسرائر عنا حالة البحث لم تكن، يعني لم تكنها الكتب أو لم تكنها. ومجيب سبلان الحنفية يجيب عن الدليل الأول بأن الأصل التعليل ولا التعبد، فحينئذ يكون التعبد محتاجا إلى دليل، ثم التعليل أيضا إذا أبنى مناسبا فيه فهو أولى من احتمال مجهول، وأن الوصف الموجود أولى من الموهوم الذي لم يبرزه. وعن دليلهم الثاني بأن الاعتماد هنا على غلبة الظن كسائر الاجتهادات، قضية كلها مبناها على الظن لا يطلب فيها اليقين القطعي.
يقول المؤلف رحمه الله اعتبروا مصلحة كلية من الضروري لدى القطعية.
يقول إن المصلحة الكلية التي تعود بالمصلحة على عدد كبير من الناس، وليس المقصود بالكلية هنا ما موضوعها كلي، ولا يقصد بها أيضا ما تعود على البشرية كلها بالنفع، فالمقصود ما يعود على عدد كبير من الناس بالمنفعة، هذه تعتبر من الضروري وتلحق بالقسم الأول وهو أعلى أقسام المناس والضروري، كرمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين في الحرب، فإنه يجوز ولو أدى إلى قتل أولئك الأسرى المسلمين إذا خيف من ترك رميهم استئصال المسلمين ومفسدة عظيمة عليهم. وهذه مصلحة عامة لا يختص بها أحد دون أحد أو عدد قليل من الناس، فهي تعتبر من الضروري إذا بدت قطعية معناه إذا حصل القطع بها، وكذلك غلبة الظن إذا حصلت بها، لأنه حينئذ سيبقى التخيير بين مفسدتين، إحداهما تغلب الكفار على المسلمين والأخرى إزهاق أرواح هذا العدد من المسلمين الذين أسروا، فتؤخذ أدنى المضرتين وهي قتل هؤلاء الأسرى، وتعتبر في سبيل تحصيل أكبر المصلحة. فالظن إن يقرب من القطع جعل كالقطع عند بعض من بلا عمل، الظن الغالب إن يقرب من القطع معناه يكون ظنا غالبا، فإنه يجعل كالقطع عند بعض من عمل بهذا، أي عند بعض الأصوليين الذين يرون العمل بمصالح المرسلين، بخلاف ما لم يقوى الظن فيه باستئصال المسلمين مثلا في قضية الترس، فلا يجوز فيه رمي الترس، يرمي الكفار من ورائهم ولكن لا يقصد قتل المسلمين في المسلمين. وكذا إذا لم تكن المصلحة عامة بل كانت مصلحة خاصة، ومن أمثلة المصلحة الخاصة ما إذا خيف على سفينة في البحر فيها عدد قليل من الناس، خيف عليها من الغرق فاحتاج إلى رمي بعض من فيها في البحر لتنجو بقيتهم، فيستهمون حينئذ ومن خرجت عليه الطلعة رمي به في البحر، كما حصل ليونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين فانتقمه الحوت وهو مليء. وكذلك إذا لم تكن مصلحته مما يلتحق بالضروري، كما إذا كان مثلا حصن من الكفار وريد فتحه فأخذوا أسرى من المسلمين فجعلوهم فرسا، فإن فتح هذا الحصن لا يحقق مصلحة عامة لكل المسلمين، فحينئذ لا يباح قتل أولئك الأسرى، لأن أهل حصن واحد لا يخاف منهم مثلا السيطرة على المسلمين، بالأخص إذا كان المسلمون هم الغزاة، فإن كان هؤلاء هم الذين غزوا اعتبرت المصلحة أكبر حينئذ. انتهينا من هذا المسلك وهو من أكبر المسالك وأشدها أكثرها شعبا وأهمها مسلك المناسبة. نصل الآن إلى المسلك السادس، ليس كذلك؟ المسلك السادس هو الشبه. قال فيه وذم أيضا مسلك يدعى الشبه يكون بين الطرد والمناسبة، يشير هنا إلى تضعيفه في قوله وذم أيضا مسلك يدعى الشبه، فأشار إلى تضعيفه وأنه ليس متفقا عليه بين الأصوليين، وهو بين الطرد والمناسبة، فالطرد كما سيأتينا هو سد الملازمة للثبوت، والمناسبة هي التي سبق تعريفها، فالشبه يكون مترددا بين مسلكين فهو منزلة بينهما، فمن حيث إنه غير مناسب بالذات كان كالطرد، ومن حيث إنه مشبه بالمناسب بالذات كان كالمناسبة، فهو مثل الذكورة والأنوثة في القضاء مثلا الشهادة، الذكورة والأنوثة في القضاء هذا الوصف إما أن يكون طرديا وإما أن يكون مناسبا، فهو متردد بينهما، فهو طردي فيما يتعلق بالتكليف مثلا،
وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج
ذكورة والأنوثة كلاهما فرديا هنا،
لكنه معتبر في القضاء وفي الشهادة، فتارة يكون معتبرا وتارة يكون ملغا
فرديا،
فكان مترددا بينهما. عرفه بقوله وهو ما يستلزم المناسبة ولم يكن لذاته مناسبة.
هو ما يستلزم وصفا مناسبا لتشريع الحكم،
ولكنه غير مناسب في ذاته، هو لما يستلزم المناسب فقط. وهو هنا ينظم كلام الباقي اللاني الذي قال إنه المناسب بالتباع
كالطهارة باشتراط النية،
فإنها إنما تناسبه بواسطة أنها عبادة.
فالاشتراط النية هذا حكم، والوصف هو كونها طهارة، مثل الوضوء إذا قلت الوضوء طهارة فتشترط له النية، فكونه طهارة هو العلة التي أوجبت وجوب النية له، لكن الطهارة ما فيه مناسبة واضحة عقلية بينها وبين النية.
لكن إذا نظرنا إلى أن الطهارة عبادة وأن العبادة لا بد فيها من النية، كانت النية هنا مناسبة يناسب اشتراطها الطهارة،
فليس إذا مناسبا بالذات، ولكنه مناسب بالتباع أو بالجنس بأقصد اللازم. وقد عرفه الرازي تعريفا آخر يختلف عن تعريف القاضي الباقلاني، فقال ناظما تعريف الرازي أو هو ما يشبه أن يكون علة حكم ويرى مظنونا. هذا تعريف الرازي للشبه، أنه ما يشبه أن يكون علة الحكم ولكنه مجرد مظنون حصولي. وله الرازي هو حصول المشابهة فيما يظن كونه علة للحكم، حصول المشابهة فيما يظن كونه علة للحكم، ولكن هذا التعريف ناقص جدا والتعريف الأول أحسن منه. ثم بين ضعف هذا المسلك كيف قال ولا تصل إليه إن لم يمتنع قياس علة وإن يمنع سبع. يقول إن الشبه لا يصار إليه أي لا يذهب إليه إلا إذا امتنع الوصف المناسب بالكلية، إذا امتنع قياس علة أي لم يمكن أن تجد وجها لاستخراج وجه مناسب وصف مناسب وهو قياس العلة. قياس العلة المقصود به هنا مشتمل على الوصف المناسب بذاته لا على المناسب بلازمه وتبعه. وإن يمنع تبع إذا امتنع قياس العلة فحينئذ لا بد من إعمال قياس الشبه تحتاج إليه حينئذ، إذا تعذر المناسب بالذات لم يبقى إلا المناسب باللازم. وهو درجات من ناحية القوة والضعف، بينها بقوله أعلاه ذو غلبة الإشباه في حكم ووصف ثم صوري من يفي. يقول إن أعلى أنواع الشبه هو ذو غلبة الإشباه في الحكم والوصف، معناه الذي يغلب الشبه فيه في الحكم وفي الوصف حتى يحصل ظن بأنه العلة. ومن أمثلته إلحاق فرع متردد بين أصلين بأغلبهما شبها به كإلحاق العبد بالجمل مثلا في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت. العبد إذا قتل فله صفات متعددة، بعضها يشبه الجمل وبعضها يشبه الحرة، بعضها يشبه الحرة هو أنه إنسان عاق، وبعضها يشبه الجمل هو أنه مملوك يباع ويشترى ويوهب. فتجد أن شبهه بالجمل من هذه الجهة أقوى فتلحقه به، فلا تجب فيه الدية ولكن تجب فيه قيمة بالغة ما بلغت، حتى ولو كانت 10 ديات، حتى العبد واحد يجب 10 ديات في بعض الأحيان، أنه تكون قيمته كبيرة جدا يباع بالملايين فيكون حينئذ لازم هو القيمة للدية. وبعض العلماء يرى أنه تتبع قيمته ما لم تتجاوز دية الفرد، فإن وصلت إلى دية الفرد توقفت عندها لا تتجاوزها، يعني في شبه أيضا من الفرق، ولا يمكن أن تكون ديتها أكبر من دية الفرق، فهذا الترد.
لكن الواقع أن نفاسته قد تكون مقتضية لمضاعفة القيمة،
ولهذا جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه وفي الصحيحين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، يدل على النفاسة وغلاء الثمن الذي يحصل في بعض الرقائد ونظام النفاسة، معناه كبر القيمة يعني تكون قيمته كبيرة
تكون نفيسة.
لا أنفسها أمر يتعلق بالثمن والغلاء، النفاسة تتعلق بالقيمة والغلاء يتعلق بالثمن، النفاسة عند أهله والثمن عند مشتريه. الثمن يشير إلى محبة مشتريه له، والنفاسة تشير إلى محبة مالكه الأول بائعه له، بينهما فرق، ولذلك يقال الثمن تابع للرغبات والقيمة تابعة للرقبات.
نعم،
فرق بين القيمة والثمن، القيمة تابعة لنفس الرقبة والثمن تابع للرغبة، فأنت قد تشتري هذا لأنك راغب فيه تشتريه بأضعاف ثمنه أضعاف قيمته، لكن قيمة معروفة تقومه شوف قيمته كم بغض النظر عن حاجتنا إليه.
الثمن تابع للرغبات
والقيمة تابعة للرقبات، فهي الرقبات بالغين بالثمن والرقبات بالقاف. المشكلة إذا قرأها السودانيون الكويتي وقال الغيمة تابعة
أو العكس. فشبه العبد بالجمل في الحكم ما هو؟ هو كونه يباع ويشترى ويوهب ويعار. وشبهه بالصفة ما هو؟ كونه يتفاوت ثمنه بتفاوت الرغبة فيه أو بتفاوت أوصافه، جميل وقبيح. هذا لا اعتبار به في الدية، الدية دية الحر ما فيها أي اعتبار للجمال والقرب، ولكن في القيمة يعتبر هذا. فإذا أشبه الجمل في الحكم والوصف، فكان هذا أعلى أنواع الشبه، أن يشبه الفرع الأصل في الحكم والوصف معا، قد يشبهه في أحدهما فقط دون الآخر فيكون هذا أضعف. ثم صوري ينفي. ثم بعد هذا، بعد القسم الأعلى من أنواع الشبه وهو مشابهة الفرع للأصل في الحكم والوصف، الصوري هو أدنى درجاته، وهو كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة بشبه الصوري، لأن صورة الفرس تشبه صورة الحمار تشبه صورة البغل، كذلك في أنها غير مذكاة مثلا لا يحل لحمها تشبيها لهذا الحمار، هذا شبه الصوري فقط، لا تشبه الحمار في قيمة ولا في الحكم، حمار لو غزي عليه ما كان له سهم، الفرس لها سهم زائد. ولهذا يقول الراجز الجاهلي يقول سوف ترى إذا انجل الغبار فرس تحت كام ثمار، وقد أبعد الآخر النجعة قال ومن ركب الثور بعد الجواد أنكر أولاده والقبر، سيختلف الوضع. ومع هذا في الجميع من نعم الله تعالى،
ووالدي يقول على العير نعم السير إن عزت الإبل وشد إكاف كاف إن فقد الرحل، فإن فقدا فالثور لاق ركوبه لبعض الزوايا فالبرازل فالنعل، ومن دهر إلا بالفتاة متقلبا فطورا به يهوي وطورا به يعلو.
هذا في سفر طويل شاق، تارة يركب الخيل تارة يركب
الحمر وتارة البقر وتارة على الأرجل يدغالي إفريقيا.
نصل الآن إلى مسلك آخر وهو مسلك الدوران، وهو المسلك السابع. قال فيه والدوران مسلكا أيضا يرى وبعضهم صحته قد أنكر. يقول ويرى الدوران مسلكا أيضا عطفا على ما سبق، ويرى هنا يشير بها إلى تضعيفه، وقد صرح بذلك بقوله وبعضهم صحته قد أنكر، أنكر بعض الأصوليين صحته لصحة جعله مسلكا من مسالك العلة. والدوران المقصود به الملازمة في الثبوت والنفي، أن يكون الحكم ملازما للوصف، كلما وجد وجد وكلما انتفى انتفى، إذا وجد الحكم كان الوصف موجودا وإذا فقد الحكم لم يوجد الوصف.
فذهب بعضهم إلى عدم صلاحيته مسلكا للعلة لجواز كون الوصف الدائري معه الحكم حينئذ ملازما للعلة لا نفسها، هذا احتمال يكون الوصف مجرد ملازم للعلة وتكون العلة أمرا آخر لم نطلع عليه. عرفه بقوله وهو كون الوصف كلما وجد وجد للحكم وإن يفقد فقد، أي الملازمة في الثبوت والنفي، أن يكون الوصف ملازما للحكم
في الوجود والعدم،
وهذا المقصود بالدوران. فالدوران ملفق من أمرين من الطرد والعكس، طرد الملازمة في الثبوت والعكس الملازمة في النفي، والدوران جمعهما معا ليدور معه دائما وجودا أو عدما، وجودا وعدما. وهو كون الوصف كلما وجد وجد للحكم وإن يفقد فقد، ولا مثال له في الواقع الفقهي إلا أنه مثلا لو لم يوجد الإجماع على أن الإسكار علة لتحريم الخمر لكان الإسكار مثلا وجدنا أنه يدور مع هذه مع يدور الحكم معه حيث دار. فالعصير إن انعقد فصار مسكرا حرم، وقبل أن يكون مسكرا جائز، ثم إذا تخلل رجع خلا يعود أيضا مباحا، فكانت الملازمة هنا في الثبوت والملازمة في النفي هي الدوران. وقد اختلف إذا خللت الخمر، خلط عليها شيء يجعلها خلل، صب عليها ماء كثير ولبت به، أو وضع فيها سويق من الذرة أو الشعير فزال عنها الإسكار، مثل ما صنعت منها حلوى أو غير هذا، أو جمدت فزال عنها الإسكار، هل تغفر بذلك وتحل ولا يترتب عليها الحد أو لا؟ خلاف. وهذا الخلاف فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن الخمر لا تطهر لا بالتخلل ولا بالتخليل. القول الثاني أنها تطهر بالتخلل والتخليل. القول الثالث أنها تطهر بالتخلل دون التخليل.
التخلل معناه ما حصل لها بأمر الله فقط دون تدخل أحد، والتخليل معناه ما حصل لها بشأن الغير. انتهينا من هذا المسلك، كلامه فيه قليل. نصل إلى المسلك الثامن وهو الطرد. قال فيه: والطرد قد عد من المسالك وجلهم أذا قبول ذلك. الطرد عده بعض الأصوليين من مسالك العلة، وهو الملازمة في الثبوت فقط دون الملازمة في النجم، ولكن جمهور الأصوليين أنكروا كونه مسلكا من مسالك العلة، فلذلك قال: وجلهم أذا قبول ذلك، أي منع قبول ذلك، منع قبول كونه مسلكا من مسالك العلة، وذلك أنه غير مناسب لتشريع الحكم لأنه ملازم في الثبوت فقط غير ملازم في النفي. ولهذا عرفه بقوله: وهو مقارنة حكم وصفا بلا تناسب هناك يلفى، وهو مقارنة الحكم للوصف من دون أن يكون مناسبا لا بالذات ولا بالتبعية. إذا كان مناسبا بالذات كان وصفا مناسبا كما سبق، وإذا كان ملازما بالتبعية كان شبها كما سبق. فهو ليس مناسب، لم يكن له تناسب للحكم لا بالذات ولا بالتبعية. هناك يلفاء في ذلك المحل يلفاء يوجد، وذلك كقول بعضهم: الخل مائع لا تبنى عليه القناطر، لا تبنى على جنسه القناطر، فلا تزول النجاسة به كالدهن. المائع الذي تبنى على جنسه القناطر ما هو؟ الماء، البحار والأنهار هي التي تبنى عليها القناطر، والخل لا تبنى عليه القناطر، فليس مطهرا النجاسة. جعل العلة هنا لتطهير بالماء هي أنه تبنى عليه القناطر، وإلا لعدم الطهارة التطهير بالخل أنه لا تبنى عليه القناطر. وبناء القناطر عليه نعم هذا صحيح لا يتخلف، لأن كل ما لا تبنى عليه القناطر غير مطهر، يعني الماء وحده هو الماء الذي تبنى عليه القناطر على جنسه، ولكن هذه الملازمة في الثبوت لا تقتضي حكما لأن فيها أي مناسبة لا بالذات ولا باللازم. وبعضهم شرط فيه أن ترد في غير ما به النزاع قد وجد. قد شرط بعض الأصوليين في المقارنة المذكورة التي تحصل في الطرد أن تكون في غير محل النزاع بين المتناظرين، وذلك ليلحق الفرض المتنازع فيه بالأغلب الذي لا تنازع فيه. وعموما فإنه لا وجود له في الواقع الفقهي، الطرد لا وجود للتعليل به في الواقع الفقهي، فنتجاوزه إلى المسلك التاسع وهو تنقيح المناظر. والتنقيح إزالة القشور والأوساخ، فيقال نقح العود إذا أزال عنه قشره. والمقصود بتنقيح المناط تخليص الوصف الذي علق به الحكم من الأوصاف التي لا تصلح للتعليل، وهو ينقسم إلى قسمين: تنقيح المناط بالزيادة وتنقيح المناط بالنقص. أما تنقيح المناط بالنقص فهو مثل السبر والتقسيم، قريب من السبر والتقسيم، لا أن الفرق بينهما أن السبر والتقسيم سيعتبر وسيلة لتحقيق المناط. وذلك مثل ما جاء الحديث أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتوه شعره، قال: يا رسول الله أهلكت وأهلكت وأقعت أهلي في نهار رمضان، فأمره بكفارة أن يعتق رقبة أو ينصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. فنبحث هنا عن المناط، أي العلة التي رتب الشارع عليها كفارة ما هي. أول وصف سنجده هو كونه أعرابيا، على قطع وصف طردي لا يتعلق به حكم شرعي لا بعينه ولا بجنسه. ثم التأثر الذي جاء به أنه يضرب صدره وينتوه شعره، هذا أيضا وصف طردي لا يتعلق به حكم شرعا لا بعينه ولا بجنسه. ثم إنه قال: واقعت أهلي، لا فرق أيضا بين مواقعة الأهل ومواقعة الأمة، وكذلك مواقعة الأجنبية أشد من هذا عياذ بالله. وكذلك قوله في نهار رمضان: لا خصوصية لذلك اليوم عن غيره من أيام رمضان كلها، ولا خصوصية أيضا لذلك الرمضان عن غيره من الرمضانات كلها، فأزلنا كل هذه الأوصاف فلم يبقى عندنا إلا المواقعة في نهار رمضان، فجعلناها سبب الكفارة، الكفارة سببها المواقعة في نهار رمضان. هذا تنقيح المناط بماذا؟ بالنقص، وهو الذي يشبه السبر تقصر. أما النوع الثاني منه فهو تنقيح المناط بالزيادة، هو لا يشبه السبر تقصير لأنه فيه زيادة عليه. هو أن ننظر إلى ما بقي لدينا من الأوصاف بعد السبر والتقسيم فنجد أنه لا خصوصية له، فنعممه على جنسه كالمواقعة مثلا
ما الفرق بين المواقعة والأكل والشرب في نهار رمضان؟ أليست ثلاثة محرمة؟ بلى. أليست مبطلة للصيام؟ بلى. فما الفرق بينها؟
لا في فرق. فنقول المواقعة والأكل والشرب في نهار رمضان هي سبب الكفارة،
وهذا مثل المالكية والحنفية، رأينا أن من شرب عامدا في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة، ومن أكل عامدا في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة، ومن جامع عامدا في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة. أما الشافعية والحنابلة فيرون أن الكفارة مقصورة على الوقاع فقط، والوقاع المقصود به ما يشمل الاستمناء بأي وجه من الوجوه.
فهذا تلقيح المناط لماذا؟ بالزيادة،
لأن المناط أصبح زائدا على الأصاغ المذكورة. الأصاغ المذكورة هنا كان الأصل أن ننقصها حتى يتخلص لنا واحد منها، فنحن نقصناها حتى نفدت نهائيا، ثم زدنا عليها وصفا آخر غير مذكور ولكنه يدل عليه المذكور، وهو انتهاك حرمة الشهر، انتهاك حرمة الصوم بما يبطله سواء كان وقاعا أو أكلا أو شربا. هذا العلم.
نعم نعم. إذا تعمد ذلك واستدامه، علم أنه تحرك شهوته استدام حتى أنزل. هل نعم؟
لكن اختلف إن أنزل مليا دون ملي،
إذا كانت لدى صغرى فقط
جنابة صغرى انكسر إنعامه عن ملي فقط، هل تلزمه الكفارة من استدامة؟ محل خلاف. إذا لم يستدم فخرج منه ملي لم تلزمه الكفارة، لكن إن استدام اختلف فيه هل تلزمه الكفارة أو لا.
ثم تنقيح المناط وتعريفه هو ما بينه بقوله أن يدل، معناه نص أو ظاهر، ظاهر أن الوصف علة المحل، أن يدل نص ظاهر أن الوصف علة المحل وعلة هذا الحكم، فيطرح الخصوص للصفة، هذا هو تنقيح المناط بزيادة، يطرح الخصوص للصفة معنى المذكورة التي لم يبق لنا من الأوصاف اللاهية، فلا يعتبر شيء من الأوصاف الموجودة في النص، وإنما نأتي بوصف أكثر منها مناسبة وعم.
ثم يناط ذاك الحكم ذم بلا عم، يناط الحكم ذم معنى في ذلك المحل بلا عم من الوصف المذكور، وهو مثلا انتهاك حرمة الشهر بما يحرم، انتهاك حرمة الصوم يقصد بما يحرم فيه. هذا هو القسم الأول وهو تنقيح المناط ذم، ثم بلا عم، ثم هذه بضم التاء التي في الشطر الأول، ثم ثانية بالفتح ورهم، أي في ذلك المكان موضوع محلي. القسم الثاني من أقسام تنقيح المناط هو تنقيح المناط للنقص، وهو المذكور في قوله أو تذكر الأوصاف، ثم يطرح بعض ويبقى بعضها المرجح، تطرح الأوصاف من محل الحكم في محل الحكم، معناها تلغى ولا تعتبر في التعليل اجتهادا، وذلك إما لكون ما يطرح من الأوصاف طرديا أو لثبوت الحكم بدونه، وذلك النقض كما سنذكره إن شاء الله في القواعد. ثم بعد إذن يبقى بعضها وهو المرجح الذي يرجح كونه علة، هذا مثل ما ذكرنا على مثل الشافعية والحنابلة أن الوقاع هو علة الكفارة، حين ألغينا الأوصاف الأخرى التي لا تصلح للتعليل ولم يبق لنا إلا الوقاع.
ومر تخريج المناط وانجعل تحقيقه إثبات وصف لمحل،
ذكرنا أن المناط يطلق على العلة وهو موضع تعليق الحكم، وأنه يبحث فيه بالاجتهاد من ثلاثة وجوه، في تخريجه وقد سبق، وفي تنقيحه وهو الذي كان بين أيدينا، وفي تحقيقه. قال ومر تخريج المناط، مر فيما سبقه من الحد المناسبة تخريج المناط، وانجعل تحقيقه إثبات وصف لمحل. أما تحقيق المناط فإنه هو إثبات وصف متفق عليه بمحل متنازع فيه، مثل تحقيق أن اللباش سارق مثلا، اللباش الذي ينبش القبور فيسرق الأكفان، هل هو سارق أو غير سارق؟ إذا كان سارقا تقطع يده، وإذا كان غير سارق لم تقطع يده. عند الحنفية هو غير سارق لاختصاصه باسم مختص به خارجا عن مسمى السارق، وعند غيرهم هو سارق وتقطع كفوه، مثله اللائط، هل يسمى أهل الجيقل في الزاني؟ فلم يقل الله تعالى الزانية والزاني فيجدوا كل واحد من ما مئة جلدة، ولا يذكر في ذلك على الخلاف. هذا من تحقيق المناط، لا من تنقيحه ولا من تخريجه. مناطنا معروف أن الحكم معلق بالسرقة أو بالزنا، لكن هل هذا سرقة أو هل هذا زنا؟ هذا محل بحث، فبحثنا في تحقيق المناط فقط. وقد ذكرت أنه ينقسم إلى قسمين، تحقيق المناط في النص وتحقيق المناط في القاعدة. النص مثل اشهدوا ذوي عدل منكم مثل السارق والسارقة مثل الزانية والزاني، والقاعدة مثل لا ضرر ولا ضرار او الضرر يزال، مثل الرائحة المنبعثة من بيت الجار هل هي ضرر على جاره. نصل الى المسلك العاشر وهو الغاء الفارق، فالغاء الفارق مسلك من مسالك العلة، ويمكن انكار كونه مسلكا لأنه ليس فيه إثبات لعلة بعينها وإنما فيه نفي للفروق فقط. قال فيه: إلغاء فارق كإلحاق الأمه بالعبد في سراية العتق ضمومة، أي ضموما إلغاء الفارق ضمومه معناه ضمومه، واتصلت بها نون التوكيد الخفيفة، ويجوز حذفها بعد الفتح وهو مضطرد. قد ذكرت من قبل أن المختار الأبونا يقول وبعد فتح حذفها يطردوا كقول بالذي يقول أحمد، قول بالذي يقول أحمد، قول معناه قولا بالذي يقول أحمد، فذلك ضمومه أي ضمومه لما مر من المسالك. وإلغاء الفارق بأن يبين ما فارق به الفرع الأصل ويحكم بعدم تأثيره فيثبت الحكم لما اشترك فيه، يثبت الحكم لما اشترك فيه، وهو ضد قياس العلة، لأن قياس العلة نبحث فيه عما اتفقا فيه نقص الجامع بينهما، وإلغاء الفارق نبحث فيه عما افترقا فيه، ولكننا نحكم بأن افتراقهما فيه لا يؤثر. مثلا بحثنا عن الوقف الجامع بين النبيذ والخمر مثلا هو الإسكار، هذا بحث عما يجمع بينهما، لكن لو بحثنا فيه بإلغاء الفارق نبحث في الوصف الفارق بينهما أصلا ما هو، ماذا يفرق بينهما، ثم نلغي اعتباره، مثلا أن هذا من مادة معينة وهذا من مادة أخرى، وأن هذا يثبت وهذا لا يثبت، هذا يرغي وهذا لا يرغي مثلا، ثم نقول هذه الأوصاف كلها طردية فلا فرق بينهما. ومن أمثلته الحاق الأمة بالعبد في سراية العتق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه قيمة عبد، من أعتق شقصا له في عبد، العبد هنا الذكر، قوم عليه قيمة عبد، هذا الحديث في العبد الذكري، لكن ما الفرق بينه وبين الأمة؟ فالفارق بين العبد والأمة وصف واحد، وهو أن العبد ذكر وأن الأمة أنثى، وهذا الوصف لم يعتبره الشارع إلا في باب الشهادة مثلا والتولية ونحو ذلك، لكن لا اعتبار له في العتق، فلهذا ألغي في باب العتق، فنلغي هذا الفارق بينهما. فالسراية معناه أن يسري العتق إلى بقيته، وهذا العبد تملك نصفه فأعتق هذا النصف الذي تملكه، فإن العتق يسري إلى نصفه الآخر وتجب عليك إلى آخر وتجب عليك قيمة ذلك النصف، هذا المسمى سراية. هذه المسالك أنواع متعددة، فالطرد وإلغاء الفارق والدوران هذه ترجع إلى الشبه لأنها تشبه المناسبة دائما، ولذلك قال: وهو أي إلغاء الفارق وطرد دوران، معناه ودوران وحذف حرف العطف هنا للضرورة، جمع أي كلها، قالوا لضرب الشبه ذي ترجع جمع، قالوا لضرب شبه ذي ترجع، أي ترجع هذه لضرب شبه، أنا لنوع من الشبه، وهو وطرد دوران جمع، قالوا لضرب شبه ذي ترجع، أي ترجع هذه الثلاثة لنوع شبه. لماذا؟ إذ يحصل الظن بها في الجملة، يحصل الظن بالعلية فيها وبالعلة أيضا، ولم تعين جهة في الجملة ولم تعين جهة المصلحة، إذ يحصل الظن بها في الجملة ولم تعين جهة المصلحة، لأن هذه الأقسام الثلاثة وهي إلغاء الفارق والطرد والدوران يحصل الظن بها في الجملة، ومع ذلك لم تعين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم، لأنها لا تدرك بواحد منها بخلاف المناسبة مثلا، فيعرف أن هذا الوصف مناسب لشرع الحكم، هذه الأمور هذه المسالك الثلاثة الأخرى لا تقتضي ذلك، فلهذا كانت راجعة إلى الشبه تقريبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد ذكرنا من قبل أربعة أدلة من الأصول، من أصول الفقه، هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن هذه الأربعة غير متساوية في الحجية، فالكتاب والسنة والإجماع على درجات الحجية، ولذلك لا يقدح في الاستدلال بالكتاب إلا من جهة الدلالة فقط، أما من جهة الثبوت فلا لا يقدح فيه أصلا، اللهم إلا القراءة استدلال وقراءة الشاذ. والسنة يقدح فيها من الجهتين، من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، والإجماع يقدح فيه من جهة الثبوت فقط عكس الكتاب، لكن القياس يقدح فيه من جهات عديدة لأنه ظني ليس قطعيا، وهذه الجهات التي يقدح القياس منها قد تكون راجعة إلى العلة، وقد تكون راجعة إلى دلالة القياس على إثبات الحكم، قد تكون راجعة إلى نفي حكم الأصل أو نفي وجود العلة في الفرع إلى آخره. ويسميها الأصوليون القوادحة، وهي جمع قادحة، أي الاعتراضات القادحة في القياس، وهي مما خدم كثيرا في علم من علوم الفقه يسمى علم الخلاف، قد نشأ في أواسط دولة بني العباس في أيام المأمون ومن بعده، حين دخلت العلوم المنطقية والعقلية إلى العالم الإسلامي عبر الترجمة التي درارها المأمون ودار الحكمة، فكان أصحاب المذاهب يحاولون الانتصار لمذاهبهم ويعقدون المناورات بذلك، وكان المناورة آداب سموها آداب البحث والمناورة، والجدل أيضا فيما بينهم له قواعد يرجعون إليها، هذه القواعد أكثر من يتنا بها الأصوليون، أتنوا بها عناية كبيرة حتى مزجوها بالأصول، وهذا موضعها من الأصول في هذا المطلب الذي لديناه هو القواعد. المقصود بها الجدل الفقهي لإثبات مسألة أيا كانت أو نفيها، أو لإثبات أصول الخلاف فيها على الأقل، لأن كل شخص يريد إثبات ما يراه فقط، فلك أوجه متعددة في مناقشته، إما أن تبطل دليله وحين يعود ذلك على دليلك أنت بالقوة، أو أن تترك دليله هو وتثبت دليلك أنت بما يقويه، وهذا يعود على دليله هو الضعف. وهذه المناظرة يسمون طرفيها بالمتناورين، وأول متكلم منهما وهو الذي يلقي مسألته وأدلتها يسمى المستدل، والذي يجيبه ويعترض على أدلته يسمى المعترض. ومن أبدع ما توصلوا إليه ضبط محل النزاع، تحرير محل النزاع وضبط محل الخلاف حتى لا تقع المصادرة، حتى لا ينتقل الخلاف إلى مسألة أخرى. كثير من فشل المناقشات العلمية سببه نقل النزاع إلى صورة أخرى غير الصورة التي نريد إثبات الحكم فيها ونفيها. نتناقش في مسألة معينة فيأتي دليل، فنذهب في مناقشة ذلك الدليل حتى نذهب إلى قضايا علمية قد تكون خارجة عن العلم الذي نتكلم فيه، حين يتشعب الخلاف ويكثر. لكنهم في علم الخلاف هنا وعلم الجدل حصروا ومنعوا المعترضة أن يخرج عن دائرة معينة، ومنعوا أيضا المستدلة أن يخرج الخلاف عن نفس النقطة التي يدور فيها الخلاف، لا يذكر أمرا آخر يؤدي إلى خلاف خارج. ومن الذين اعتنوا بهذا العلم كثيرا وفصلوا قواعده من المتأخرين الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي أيضا في المنهاج، ومن القدماء الشيرازي أبو إسحاق ألف فيه كتابه المعونة، وكذلك الباجي أبو الوليد ألف فيه كتابه المنهاج في ترتيب الحجاج، لكن الشيرازية والباجية جعلاه في كتب مستقلة لم يمزجاه بالأصول تماما. ومن بعدهما أدخل هذا العلم في علم الأصول، ولهذا سمى ابن الحاجب كتابه
منتهى الوصول والأمل من علمي الأصول والجدل. قال الجدل مع الأصول. ولخص ابن السبكي في جمع الجوامع ما توصلوا إليه في هذا الباب، فكان أوسع كتاب في هذا الباب، لأنه لخص في كتابه 100 مصنف في الأصول، أكثر من 100 مصنف في الأصول، كما قال في مقدمة كتابه: الوارد من زهائي 100 مصنف منها لن يروي ويمير، الحاوي لسبدة ما في شرحية على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير. مختصر ابن الحاجب الذي شرحه بكتابه شرح المختصر، وكذلك منهاج البيضاوي الذي شرحه بكتابه الإبهاج في شرح المنهاج. وهذان الكتابان من أعظم كتب الأصول المتأخرة على طريقة المتكلمين، أحدهما هو أبلغ ما توصل إليه المالكية، والآخر هو أبلغ ما توصل إليه الشافعية. فمختصر ابن الحاجب هو أشهر كتب المالكية في الأصول في زمانه، والمنهاج البيضاوي هو أشهر كتب الشافعية في زمانه، ولذلك خدم الكتابان خدمة مشتركة. مثلا خرج الحافظ العراقي أحاديثهما في كتاب واحد، وخرج الحافظ الزركشي أحاديثهما في كتاب واحد ومعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، وخرج البلقيني أحاديثهما في كتاب واحد، والسيوطي أحاديثهما في كتاب واحد، كذلك الحافظ بن حجر له تعقب على أحاديث المنهاج والمختصر. وكثر من العلماء من شرحهما معا، مثل الأصفهاني شرح مختصر ابن الحاجب وشرح بكتابه بيان مختصر وشرح المنهاج البيضاوي، ومثل الإسنوي أيضا شرحهما معا، رح منهاج البيضاوي بكتابه نهاية السور إلى منهاج الأصول وكتاب ابن الحاجب أيضا. وكذلك العضد الأيجي وهو من أقوى أهل علم الكلام الأصوليين على طريقة المتكلمين، من أقواهم عقلية، ولذلك تجد كتبه في الأصول متميزة وكتبه في علم الكلام متميزة. ومن كتابه المواقف هو أبلغ كتاب تقريبا وصل إليه المتكلمون في مجال الكلام، وشرحه لمختصر ابن الحاجب شرح دقيق جدا محكم، وهو مطبوع مع حواشيه، وكذلك شرح على منهاج البيضاوي. وكذلك المتأخرون الذين وضعوا عليهم الحواشي كالسعد الكفتازاني، فإنه وضع حاشية على شرحي العضد الأيجي، شرحه لمختصر ابن الحاجب وشرحه منهاج البيضاوي، فجمع المذهب الحنفي في الأصول أيضا إلى المذهبين الشافعي والمالكي، وكذلك الجرجاني السيد الشريف الجرجاني، كذلك الرهاوي. وعموما فإن هذه الاعتراضات التي ترد على القياس بعضها لا يختص بالقياس بل يرد على غيره، فهو من الجدل الفقهي عموما. ولهذا لم يقل المؤلف هنا القوادح في العلة أو القوادح في القياس مثل ما قال في المسالك مسالك العلة مثلا، لأن هذه القوادح بعضها يختص بالقياس وبعضها يشمل غيرهم من الأدلة من نوع الأدلة. والقوادح كما ذكرنا جمع قادحة، والمقصود بها ما يعترض به، مقصود بالقوادح الاعتراضات، وهي في الأصل من قدح في شيء معناه عابه أو ضربه ضربا يخرج أواره، كقدح الزند يطير منه الشرر، فكذلك هنا قدح الدليل كضربه بالقدح حتى تخرج ناره.
والأصوليون يختلفون في عد هذه القوادح، فبعضهم يعدها 12 قادحا وبعضهم يزيدها بتفصيل بعض هذه، لأن بعضها يتنوع إلى أنواع. وأول قادح منها أو أبسطه هو الاستفسار، والمقصود به طلب التفسير للغريب أو المجمل من الدليل، ويذكرون أنه يجب على المعترض تعيين موضعه من الدليل. إذا ذكر شخص مسألة في مذهبه وذكر دليله فيها فاعترضت عليه بالقادح المسمى بالاستفسار، لا بد أن تحدد موضع الاستفسار من الدليل. الدليل بكامله لا يمكن أن يستفسر عنه، لكن بالإمكان أن تستفسر عن كلمة فيه أو عن جملة فيه موضع منه. وإذا أبان المعترض فيه في الدليل احتمالا في دلالته مثلا يختلف عن وجه الاستدلال، فإنه لا يطالب بإثبات أن ذلك الاحتمال أرجح، لأن مجرد تطرق الاحتمال القوي إلى الدليل يضعفه. والاستفسار مختص بالدلالة فلا يتناول البحث في الثبوت، لكنه لا يختص بالقياس بل يرد على الألفاظ كالاستدلال بالكتاب والاستدلال بالسنة والاستدلال بالإجماع كلها. ثم يليه القادح الثاني وهو فساد الاعتبار، ومعناه في اللغة بطلان الانتقال، لأن الاعتبار مصدر اعتبر أي تكلف العبور، كأن بينه وبين شيء آخر نهر فعبر فوق النهر حتى وصل إليه. ولذلك فإن القياس اعتبار لأنه تعد لحكم الأصل، هذا حكم ثابت لهذا الأصل، فعبرنا فوقه حتى وصلنا إلى الفرع فوصلنا إليه هذا الحكم.
ولهذا كان قول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار أمرا بالاعتبار، أي بتعديته، أي بتعدي الأمور الحسية الظاهرة إلى ما وراءها، إلى لوازمها وما تؤدي إليه. ومن هذا يدخل القياس. والمقصود به في الاصطلاح بطلان نقل الحكم من الأصل إلى الفرع لمخالفته لنص أو إجماع. بطلان نقل الحكم من الأصل إلى الفرع لمخالفته لنص أو إجماع. إذ لا اعتبار للقياس في مقابلهما، قياس لا اعتبار له في مقابل النص، ولا اعتبار له في مقابل الإجماع. ويجب على المعترض بيان النص الذي يعارض به القياس أو الإجماع الذي يزعم مخالفة القياس له. لا يكفي أن يقول قياسك هذا فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. ما هو النص؟ لا بد أن تبينه. وجواب المستدل على هذا الاعتراض على هذا القادح يكون بمنع صحة النص إذا كان النص يمكن أن يقدح فيه من ناحية الورود، إذا كان حديثا مثلا القرآن إذا كان متواتر لا يصح قدحه من ناحية الثبوت، أو أن يقدح في دلالته يمنع دلالته. وكذلك في الإجماع يمكن أن يمنع صحته، صحة نقله، أو أن يمنع تناوله للمسألة التي هي محل الخلاف، وله أن يمنع حجية الإجماع أصلا لأنه روي عن بعض الناس عدم وجود الإجماع أصلا، وله أن يسلم هذه الأمور كلها فيذكر مرجحا لقياسه على النص أو الإجماع. وذلك المرجح مثل الخصوص والتقييد وخلافهما، خصوص خلافه العموم وتقييد خلافه الإطلاق. وله أن يقدح في النص أيضا بأنه على خلاف الأصول، نعم في النص له أن يقدح فيه بأنه على خلاف، قل إنه استثناء من قاعدة، أو أنه على خلاف القياس مثلا، فهذا إذا كان خبر أحد على خلاف القياس فعند الحنفية لا يصلح الحجية. نعم نفس ما قلناه عن الشرط. كذلك له أن يجيب بأنه مما تعم به البلوى، وما تعم به البلوى لا يكون خبر الآحاد فيه حجة عند الحنفية مثلا. ومن أمثلته ما لو قال شخص قضاء رمضان كأدائه في اشتراط تبييت النية بجامع الوجوب في كله، هذا قياس. وقضاء رمضان كأدائك، ما هو قضاء صوم رمضان، والأصل ما هو أداؤه، والجامع بينهما هو العلة ما هو الوجوب أن كل واحد منهما واجب، والحكم الذي يراد إثباته الفرع ما هو، هو وجوب تبييت النية من الليل. فيدعي المعترض مخالفة هذا القياس للنص، وهو قول الله تعالى والصائمين والصائمات لا قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فيقول إن الله أثبت المغفرة والأجر العظيم للصائمين والصائمات دون اشتراط تبييت النية، فيكون قياس فاسد الاعتبار لمخالفته للنص لأن الوعد على مطلق الصيام دون تقييد النية. فيمنع المستدل الدلالة، ووجه منعه يقول من لم يبيت الصيام ليس صائما، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فلا يدخل في عموم قوله تعالى والصائمين، فهو غير صائم. إذن هذا وجه من أوجه الجواب المستدل. كذلك يمكن أن يسلم يقول نعم لكن الآية إنما تثبت الأجر فهي وعد فقط ولا تنفي وجوب القضاء، فهي خارجة عن محل النزاع. أو أن يذكر أن الآية مطلقة صائمين، هذا صوم مطلق وقد قيده الحديث ولم يبيت صيام الليل فلا صيام له. وبالقياس أيضا، فكل هذه الأجوبة يمكن أن يجيب بها المستدل على هذا الاعتراض الأول. أول جواب يمكن أن يجيب به ما هو إنكار الدلالة، وهذه الآية لا تدل على مسألتنا لأن الصائمين فيها إنما الصائم من بيت صيام من الليل، فلا يدخل من لا يبيت صيام من الليل في اسم الصائمين أصلا.
وله أن يسلم. هذا الأول جواب الأول يسمى جواب بالمنع، والجواب الثاني جواب التسليم، وهذا التسليم يسمى التسليم الجدلي. كيف يكون؟ يقول نعم فعلا الآية جاءت بالإطلاق لكنها مطلق، وهذا المطلق قيده الحديث، ولم يبيت قياما من الليل فلا قياما، أو قيده القياس الذي لديه، أو أن يسلم ويقول نعم الآية فعلا أثبتت القيامة لمن لم يبيت صيام من الليل وأنه موعود على هذا الثواب، لكنها ما نفت وجوب القضاء. قد يكون مثابا ولا يحصل له الأداء، ما يحصل الأداء بفعله، كما صلى على غير طهارة وهو لا يعلم بذلك، وبعد الصلاة علم فصلاته يكتب له ثوابها لكنها لا في الجماعة، فهذا مخالف للنص هنا، النص من القرآن. قسم ثاني منه المخالف للنص من السنة، ومثاله مثال المخالف للنص من السنة، لو قال شخص السلم في الحيوان كالسلم في المختلطات غرر فلا يصح، غرر فلا يصح، السلم في الحيوان كالسلم في المختلطات غرر فلا يصح. أين الفرع هنا؟ السلم في الحيوان. وأين الأصل؟ السلم في المختلطات، أي في الأمور غير المحصورة، غير المضبوطة بضابط إعادتها من كيلنا وعدنا وزنا، هذا غرر، هذه هي العلة، فلا يجوز هذا الحكم، هذا قياس بأركانه الأربعة. فيأتي المعترض فيقول هذا مخالف لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم، فيكون الجواب هنا من المستدل إما بمنع صحة الحديث، هذا طبعا يحتاج إلى بحث، ثم يثبت الآخر صحته من الحديث ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلهون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فهذا فيه إثبات لأصل مشروعية السنة. لكن الحديث الذي فيه رخص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع مالسا عندك ورخص في السلم، هذا الحديث ما غير موجود في دواوين الحديث بهذا اللفظ، لما هو مروي بالمعنى فقط. فيمنع المستدل صحته أو يسلم صحته ويمنع دلالته بأن أل في السلم عهدية، أن السلم الذي رخص به الرسول صلى الله عليه وسلم هو السلم المعهود في أيامه، وهو السلم في الثمار فقط، الثمار والحبوب، ولا يدخل فيه السلم في غيرهما، لحديث عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة أنهم كانوا يسلفون من أنباط الشام في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ما كانوا يسألونهم ولا عندهم شيء من ذلك. المثال الثالث المخالف للإجماع. نعم نعم، لكن هذه أوجه الجواب المنضبط، الجواب المنضبط إما بالطعن في صحة الحديث، أو بالطعن في دلالته، أو بتسليم صحته ودلالته والبحث له عن مقيد أنه مطلق. المثال الثالث المخالف للإجماع، وذلك مثل ما قال المستدل الزوجة الميتة كالأجنبية في عدم جواز تغسيل الزوج لها لانعدام العصمة، هي عصمة النكاح. الفرع هنا ما هو؟ الزوجة الميتة، والأصل ما هو؟ الأجنبية، والجامع بينهما هو العلة ما هو؟ كون العصمة معدومة، كونه لا نكاح له عليها، والحكم ما هو؟ حرمة تغسيلها إذا مات. فيأتي المعترض فيقول هذا القياس فاسد الاعتبار، هذا القياس فاسد الاعتبار لمخالفته للإجماع. ما هو الإجماع؟ إجماع الصحابة على تغسيل إقرار علي على تغسيله لزوجته فاطمة رضي الله عنها. فالمستدل حينئذ يمنع لأصله يقول لم يغسل علي فاطمة، وهات الدليل على أنه غسلها. وله أن يسلم، ولكنه يقول إن الإجماع لم ينعقد على هذا، إنما هو فعل غير معصوم فليس بحجة. وله أن يسلم أن الإجماع حصل ولكنه إجماع سكوتي فيطعن في حجية الإجماع السكوتي. وله أن يسلم أن الإجماع السكوتي حجة ولكن الظن الحافظ بالقياس منه أقوى، أو القياس أقوى من الإجماع السكوتي في الحجية، لأن الظن الحافظ به أقوى. كل هذه احتمالات. وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، جمهورهم على أن الزوجة إذا ماتت زوجته هو الأولى بتفصيلها، أنه هو إذا مات هي الأولى بتفصيله إذا. ولهذا قالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أزواجه. ومع ذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ولا زينب بنت خزيمة وقد توفي في حياته صلى الله عليه وسلم. ولم يأمر عثمان رضي الله عنه بتغسيل رقية وأم كلثوم وهما زوجتاه وقد ماتتا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أمر أم عطية ونساء معها من الأنصار بتغسيل ابنتيه كما في حديث أم عطية رضي الله عنه. ها؟ محل النزاع هو فقط الزوجة الميتة إذا توفيت وهي في عصمة الزوج، هل يحل له تغسيلها أم لا؟ وكذلك الزوج إذا مات